سلام نفسي استغراق طوائف الروايات التي يمكن أن تدل أو يدعى أن تدل على تجربة الحضارة الواقع. نحاول نستعرض طوائف الروايات ونحاول نجمع أكبر عدد ممكن من الروايات لعلنا نصل إلى التواتر. حتى لا يكون استدلال على حجية خبر الواحد بالأخبار استدلالا دوليا أو مشتملا على المصادر. سابقا أن يكون استدلال بروايات متواترة أو مقطوعة الصدور. الطائفة الأولى من الطوائف اللي يذكرها المصنف طوائف عشرة، الطائفة الأولى ما دل على أن المعصوم صلوات الله تعالى اطلع على بعض الروايات وأقر بصدق وأحقية تلك الروايات. اطلع على بعض الروايات وأقر بأن تلك الروايات حق، وأقر في بعض الروايات بأن تلك الروايات ديني ودين آبائي وفي الحق كله، كما ورد ذلك في كتاب ألف ليلة وليلة، كتاب يوم وليلة عفوا، كتاب يوم وليلة الذي اطلع عليه الإمام العسكري، كتاب يونس بن عبد الرحمن اطلع عليه الإمام العسكري وقال أن هذا الكتاب هو دين ودين آبائي وهو الحق كله. هذا لو لم يكن وجه الاستدلال طريقة الاستدلال أن تلك الرواية أي روايات الدال على ذلك تدل على حجية خبر الواحد أكثر من مرة منه. خبر الواحد، خبر السفر أو خبر العجل، هذا راح يجي في حديث عن ساعة الدائرة، عن حجية الجملة. خبر الواحد مقدم واحد يقول هذا يونس مو مجرد دفع، هذا يونس من أدلاء أصحاب الإمام الرضا صلى الله عليه. هذا قولة وحجية، قولة لا تعني حجية أو المطلق السفر. أقول إحنا كلامنا في إثبات الحجية الجملة، حجية خبر واحد والجملة أيا كان الواحد ثقة عدلا ما لنا علاقة بالخصوصيات والتفاصيل. إحنا نريد نثبت حجية خبر الواحد والجملة. فنطلع الإمام وقول بأن تلك الروايات روايات صحيحة هذا يدل على الحجية، وإلا كيف الإمام يقول هذا ديني ودين آبائي لو لم تكن تلك الروايات حجة؟ معنى ذلك أن الإمام صلوات الله عليه تعبدنا بقول يونس بن عبد الرحمن، هذه الروايات اللي يرويها يونس بن عبد الرحمن، الإمام كأنما تعبدنا بتلك الروايات وقال تعاملوا مع تلك الروايات معاملة الحق، معاملة الدين، هذا ديني ودين آبائي. هذا يكشف عن أن الإمام جعل الحجية لقول يونس بن عبد الرحمن وهو معنى حجية خبر الواحد. هاي الطائفة الأولى. هاي الطائفة إذا تمت لابد أن نفحص ونستمرد كم رواية تحت هاي الطائفة. هاي الرواية شوف أكو رواية ثانية ثالثة رابعة موجودة ضمن هاي الطائفة، ثم نضمها إلى الطائفة الثانية لو تمت، ثالثة لو تمت، وهكذا إلى أن نصير عندنا مجموعة روايات تعلل مجموعة تلك الروايات يبلغ حد التواتر. هذا الاستدلال بالرواية للطائفة الأولى. نقرأ ثم نجاوب عن الاستدلال. الطائفة الأولى ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليله ليونس بن عبد الرحمن اذ قال هذا ديني ودين ابائي. هذا اصل الاستدلال في روايه المصنف مخلص بين الاستدلال المدين طريقه الاستدلال تقريب الاستدلال وعلم الامام كانما تعبدنا بروايات زرار واثبت الحجيه لروايات زرار. الجواب عن هذا الاستدلال، هاي الطائفه ليست كتاب، هاي الطائفة لا تدل على حجية خبر الواحد، ليست سامة في الاستدلال وليست صالحة للاستدلال، وذلك لأن المطلوب إثبات هو إثبات حجية خبر الواحد. مفهوم المثبت في الخبر الواحد، يعني المثبت أن الإمام حينما اطلع على الروايات تعبدنا بتلك الروايات وجعل الحجية لتلك الروايات. هذا المطلوب اللي بينه المستدل، اللي دعاه المستدل في الاستدلال، لكن هذا الاستدلال ليس، هذا هو المطلوب من الروايات، من الاستدلال بتلك الروايات. المطلوب أن نثبت أن الإمام تعبدنا بتلك الروايات وجعل الحجية وأنشأ الحجية لخبر الواحد، في حين هذا لم يكن. الإمام أصلا ليس في مقام الإنسان، الإمام إنما أخبر عن صدق تلك الروايات. هو الإمام اطلع على مجموعة من الروايات، ترى الروايات، هو يعلم بالدين، يعلم بدينه ودين آبائه، فشاف أن تلك الروايات مطابقة لدينه ودين آبائه، فأخبر صلوات الله عليه أجمعين، فأخبر بحقية تلك الروايات، قال هذه الروايات صحيحة، هاي الروايات مطابقة للواقع، هاي الروايات موافقة للواقع. هو أكبر وليس في مقام الإنسان، هو صلوات الله عليه في مقام الإخبار، في مقام الشهادة. هو هاي كلام الإمام، هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، هذا شهادة وتصديق، شهادة شخصية من الإمام لحق تلك الروايات. على نحو القضية الخارجية حكم على تلك الروايات لأن تلك الروايات مطابقة للدين، ما قاعد ينشئ حجية ويجعل حجية لخبر السفر حتى تقول هاي الرواية تدل على حجية خبر السفر. كما لو واحد اطلع على خبر من الأخبار، على قضية من القضايا، وقال هاي القضية مطابقة للواقع، ما قاعد يجعل العصمة لتلك القضية، بس يقول هاي القضية مطابقة للواقع، قاعد يخبر ولا ينشئ ولا يزعل. احنا في محل كلامنا المطلوب إثباته هو جعل الحجية لخبر الثقة في ظرف الشك، إذا شككنا في صدق خبر وعدمه الشارع المقدس يتعبدنا ويجعل الحجية يقول لا، بس نتعامل مع هذا الخبر معاملة الواقع، احنا نثبت جعل حجية في ظرف الشك، وهذا لم يصدر من الإيمان، اللي صدر من الإيمان شهادة شخصية وتصديق شخصي على نحو القضية الخارجية لبعض الأخبار، هذه الأخبار مطابقة للواقع، رأينا هذا من جعل الحجية، جعل الحجية شيء والإخبار لتصديق بعض الروايات شيء آخر، ما له علاقة، هذا عالم وأنا هذا عالم، هذا عالم إنشاء، هذا عالم إخبار، فلا تدل الرواية على جهل الحجية، هذا رد للطائفة الأولى، قال واضح هذا؟ قال وهذا مرد، هذا الكلام من الإمام مرد إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، يعني يقول هاي الروايات مطابقة للواقع وغير الحجية التعبدية التي تجعل وتنشأ عند الشك في المطابقة. إحنا بالإنشاء هذا مجرد إخبار، يعني يخبر عن المطابقة. هاي الطائفة الأولى إذا سقطت عن الاعتبار أيا كان عددها، قد هاي الطائفة قد كان عددها هي ليست في معتبرة، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها هو ما دل على الحث على حفظ الروايات، وما دل على حفظ الروايات، الحث على حفظ الروايات والمدح والثناء لحفاظ الروايات وللروايات وتقدير وتعظيم شأن الروايات والحث على الكتابة والحفظ والرواية، هذا كل الحث ما إلى معنى ويكون لغوا لولا حجية خبر الواقع، لولا حجية الروايات لما كان معنى للحث على حفظ الروايات. شنو معنى أن تصدر روايات كثيرة عديدة تحث المؤمنين على حفظ الروايات وكتابة الروايات وتمدح مقام الرواة وتثني على مؤلفي الكتب لولا تكون الروايات حجة؟ إذا لم تكن الروايات حجة ما لنا أن نمدح كتاب الروايات، إحنا ليش نثني على الكليني رحمة الله تعالى؟ لأن كلينا حسب الروايات من خلال الكتاب حفظنا هاي المجموعة الكبيرة من الروايات التي تكون حجة ونعتمد عليها في مقام الاستدلال. أيضا الآن يمدحون الرواة لأجل حفظ الرواية وكتابة الرواية، وهذا يدل بالدلالة الاستدلالية على حجية تلك الروايات، لا معنى للحث وللمدح لولا حجية تلك الأخبار، ولذلك مثبت الحجية بالدلالة الاستدلالية لتلك الروايات. هاي الطائفة الثانية. قال الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه. التحمل يعني شنو تحمل الحديث؟ يعني روح يسمع الحديث مثل تحمل الشهادة. أكو مقامين في الشهادة، مقام تحمل ومقام إقامة وإعدام. مرة واحد يقول تعال أنا أريد أطلق زوجتي تعال أنت أحضر أحضر كشاهد، هذا شو نسميه؟ تحمل. مرة لا، هو بعد أن يتم الصلاة وتصير في المشكلة يجي يشهد عند القاضي يقول هذا طلق زوجتي، هذا نسميه إقامة. تحمل الحديث وسماع الحديث هذا أمر ممدوح، أيضا كتابة وحفظ الحديث أيضا أمر ممدوح. ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من القديم أو للنبي صلى الله عليه وآله، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله صحيحا عالما يوم القيامة. وعلى هذا الأساس تصدى العلماء إلى كتابة كتب الأربعين انطلاقا من هذا الحديث للحث على كتابة وحفظ الأحاديث. جواب هذا الطائفة، أيضا المصنف يقول هاي الطائفة غير صالحة للاستدلال على حجية خبر الواحد، لا تدل على الحجية، وذلك لأن هذا المضمون الحث على الكتابة والحفظ ومدح الرواة الحث على الكتابة، هذا المضمون مضمون صحيح لا شك، لا شك في صحة هذا المضمون. المرغوبية في الكتابة وفي الحفظ هذا أمر، هذا المضمون مضمون قادر من الأئمة لا شك فيه، وهذا مضمون صحيح ولا شك في استحباب ذلك الشيء، لا شك في استحباب الحفظ والكتابة، كما لا شك في الإطلاع على معالم الدين وعلى مفاهيم الدين ومعرفة ذوق الشارع والتعرف عليه وتلمس أنفاس الشارع، هذا الأمر مرغوب ومحبوب ومضمون صحيح لا شك فيه. بل أحيانا بعض مراتب المعرفة واجب على نحو الواجبات الكفائية، بعض مراتب معرفة معالم الدين هذا الأمر واجب من الواجبات الكفائية، لأن على أساسه يتم حفظ الشريعة. شلون تحفظ الشريعة دينا بعد دين؟ بواسطة الحفظ والتدوين والكتب، وهذا المقدار المقدار الضروري منه هذا المقدار واجب كفاية. إذا لا شك في استحبابه ومطلوبيته، بل لا شك في وجود بعض مراتبه، هذا لا شك فيه، لكن هذا الحفظ شيء والحجية شيء آخر. حفظ الروايات وحفظ التراث شيء مطلوب ومرغوب، وهذا شيء موضوع، لكن عندنا موضوع آخر اسمه جعل الحجية وإنشاء الحجية. ومن مجرد الحث على الحفظ والكتابة لا يمكن الانتقال إلى الحجية وجعل الحجية، مجرد أن الأئمة رغبوا وحثوا وحظوا على كتابة الأحاديث والروايات، هذا لا يمكن أن ننتقل من مجرد الحث والحظ على الكتابة ننتقل منه إلى حجية الأخبار، هذا لا يمكن. هاي النقلة لا تمكن إلا بضميمة اللغوية المتقدمة، يقول لا معنى للحث على الحفظ مطلقا إلا على أساس حجية لخبر الثقة مطلقا، مطلقا الأولى مطلقا الثانية يعني حصل العلم أو لم يحصل العلم. ما إلى معنى هيك أنت من الاستدلال، يقول ما إلى معنى أن يجي الشارع المقدس يحث حكمة على الكتابة مطلقا سواء حصل لقارئ الكتاب العلم أو لم يحصل العلم، ما إلى معنى أن يحثنا على رواية الرواية سواء حصل لدى السامع العلم أو لم يحصل إلا على أساس حجية الرواية مطلقاً، سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم. وإلا إذا لم يكن كذلك، إذا كان النقل واجب مطلقاً والحفظ لا يكون والقبول والحجية لم تثبت مطلقاً، لكان لغواً. هذا على أساس اللغوية المذكورة في الوجه الثالث المتقدم. إذا كان الأمر كذلك فالجواب ما تقدم، جواب ما تقدم لا ملازمة بين وجوب الحفظ مطلقا وبين وجوب القبول من السامعين مطلقا. قد يكون الحفظ واجبا مطلقا، قد يكون الحفظ وجوبا مطلق، لكن القبول لا يكون إلا في صورة العلم. وإنما يأمر الشارع بالحفظ مطلقا ولو لم يحصل العلم تحفظا على حفظ الشريعة المقدسة، هو من باب التحفظ والاحتياط. لو صار حسنا نقول تحفظا في مقام التشريع حتى لا يفوت المصالح، هو يأمر بالرواية مطلقا ويأمر بالإنذار كما كنا نقول في الآية الكريمة، يأمر بالإنذار مطلقا. ليش؟ لأن ما دوس أن يعلم المنذر طريقة من خلال يحصل العلم لدى السامع. شلون متى يحصل العلم ومتى لا يحصل العلم؟ هو السامع المنذر دائما لا يحرز، قد يشك في كثير من المواقف. يقول السامع ما ادري، هذا ما اقول لك، يصير عنده علم من كلامي، ما يصير عنده علم. اذا شك في شرط وجوب الانذار لا يدري الانذار عليه، ولذلك يفوت كثير من الموارد التي لو انذر على تقدير الانذار لحصل العلم، لكن يفوت هذه الموارد كلها تفوت. كذلك في موارد الحفظ نقول الشارع المقدس انما امر بالحفظ مطلقا ليش؟ حتى يحتار في مقام نقل الروايه للسامعين في موارد حصول وعدم حصول العلم لدى السامع. فاذا كان المراد الاستدلال بتلك الطائفه بضمينه وبتوسط هاي اللغويه، اللغويه قد اجبنا عنها بما تقدم وبما ذكرناه من الان. طائفة ثانية قرينا قال وهذا لا يدل على الحجية أيضا. هاي الطائفة الثانية الآمرة بالحفظ الحاسة على الحفظ والرواية لا يدل على الحجية أيضا، لا شك لأن تحمل الحديث وحفظا أهم المستحبات. هذا اللي قلنا هذا المطلب صحيح، هذا المضمون مضمون صحيح. الحفظ اللي يحفظ الحديث بغض النظر عن الحجية، حتى لا تظن بعدم حجية خبر الواحد. أيضا نقول أنت إذا تحفظ لك ثواب إذا تحفظ الأحاديث، لا شك في ذلك، هذا مضمون صحيح. لا شك في أن تحمل الحديث وحفظا من المستحبات، بل أكثر من ذلك، مو فقط مستحب، بل من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه. شلون تنحفظ الشريعة؟ لا تنحفظ إلا بالكتاب وإلا بالرواية جيلا بعد جيل. هذا الحفظ حفظ الشريعة واجب، إذا ما يتوقف عليه أيضا واجب. فإذا هذا الحفظ بمرتبة من المراتب واجب. نعم قد مثلا الكليني أدى هذا الواجب، إحنا بعد يجب علينا أن نألف 40 حديثا؟ لا مو واجب، يستحب منه بس مو واجب، لأن المقدار الواجب الكفائي رحمة الله تعالى عليه تصدى له ثقة الإسلام الكليني، أسقط الواجب عنه. نعم يبقى هذا مستحب بالنسبة له. قال الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. هو مطلوبنا أن نثبت حجية تعبدية لغرف الشك، ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين أيضا. هاي مثل أن داخلها في ضمن الطائفة، مو فقط الحث على التحمل والحفظ، مثل الرواة أيضا يدخل في هاي طائفتنا، أو الأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة، هذا كله جعل طائفة واحدة في الاستدلال، والجواب هو بعين ما تقدم. هذا بالنسبة إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الروايات الدالة على أن الإمام صلوات الله عليه أمر بعض أصحابه برواية بعض الروايات أو بنقل بعض المضامين العالية أو بعض النكات التي ترتبط بالشريعة. هناك روايات دلت على أن الأئمة أمروا بعض الأئمة أمروا أحد الرواة يخاطب شخصا بعينه يقول أنت روي هاي الرواية وانفرد هذا المضمون وانفرد هذا الحديث. هذا أيضا يدل على حجية خبر السبب من قبيل أن نبين الاستدلال من قبيل ما رواه الفليلي عن أبان ابن تغلب بسنده إلى أبان ابن تغلب في هاي القضية المعروفة عن الإمام الصادق حيث قال يا أبان إذا قدمت الكوفة فروح هذا الحديث يا حديث من شهد لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. الإمام يأمر أبان يقول له أنت أنفل هذا الحديث حينما تصل إلى الكوفة. أيضا تقريب الاستدلال أن الأمر أمر أبان بنقل تلك الرواية يدل على وجوب النقل مطلقا. هو قال له اروي هذا الحديث يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. ما قال له اروي هذا الحديث لمن تحرز أصول العلم عنده لمن يثق بك إلى درجة حيث حينما تنقل الرواية عنه يصير عنده علم. لا مطلقا قال له انفر انت تدخل إلى عموم الناس إلى عامة الناس وحدث لي هذا الحديث. طبعا عموم الناس أهل الكوفة البعض يصدق أبان ويحصل عنده العلم والبعض يشك في كلامه بل البعض الآخر يكذب أبان مثلا في النقل. الإمام أطلق الكلام فأطلق الأمر بالنقل. هذا أطلاق الأمر بالنقل يتبع ويتلزم إطلاق وجود القبول على الآخرين بنفس الكلام المتقدم بنفس الطريقة المتقدمة من أن الأمر بالنقل مطلقا لولا وجود القبول مطلقا لكان لغوا على الأقل في حصة على حصول العلم. ليش الإمام يقول حتى في صورة على حصول العلم أنت تروي الحديث وأنقل الحديث إذا لم يكن حجة في حالات على حصول العلم هذا الرواية والنقل راح يكون عبث ولغو وما راح يحصل عند العلم فلا يكون حجة. بنفس الكلام نقوله في الدلالة الإلزامية يدل على وجوب القبول مطلقا والجواب هو الجواب أن لا لغوية وذلك لأجل التحكم من قبل الإمام إنما أمر بالنقل مطلقا لأجل حصول العلم. الإمام لا يقول بحجية خبر الواحد مثلا الإمام يقول بحجية العلم لكن إنما أمر أبان بالنقل لأن أبان من قدر أن يميز حالات حصول العلم اللي يكون بحجة حالات عدم حصول العلم اللي ما يكون بحجة فتحفظا على تلك الحالات الأولى التي يكون النقل فيها حجة هو أمر بالنقل مطلقا حتى يتحفظ على الحالات المطلوبة. فأيضا هاي الطائفة الثالثة تسقط عن الاعتبار. قال الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات وبعض المضامين من قبيل قول أبي عبد الله صلوات الله عليه يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. الحديث هو من شهد أن لا إله إلا الله من شهد لا إله إلا الله مخلصا وجبت له كل الجنة. حديث لطيف كان مناسب المصنف يكمله. والصحيح في جواب هذه الطائفة والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته وفي مقبوليته لدى العقلاء يكفي احتمال تمامية الحجة لذلك لحصول المثور أو الاطمئنان لدى السائل. أنت شو تقول الأمر بالنقل لغون لولا حجة خبر الثقل؟ تقول لا يكفي في اللغوية وإبراز فائدة مقبولة لدى العقلاء فائدة تترتب على النقل هو شنو؟ هو ترقب حصول العلم. أحيانا يحصل العلم عند من ينقل إليه أبان خصوصا أصحاب المقربين يصير عند العلم فإذا مو علم تنزل شوية يقول أطمئنا يحصل علمه وتوقف وأطمئنا وهو حجي حجية الأطمئنا ثالثة فمن دون أن ندعي حجية خبر السفر وبذلك ترتفع اللغوية تمثل فائدة الامر بالنقل حتى على اساس الفلسفه اللغويه الفائده هي لمن يحصل عند العلم، ومن يحصل عند العلم من كلام أبان صاحب الامام صلوات الله عليه كثير ليس بقليل، فتحصل الفائده. ماكو داعي احنا نقول رفع اللغويه متوقف على الخلفيه، لا، رفع اللغويه تام ويمكن لنا رفع اللغويه حتى مع عدم الالتزام بخلفيه خبر الواقع. قال وصحيح ان الامر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تماميه الحجه، لذلك يعني بالنقل تماميه الحجه بالنقل. شلون تسمي الحجيه بالنقل؟ بحجيه خبر الثقه؟ يقول لا، لحصول الوثوق والاطمئنان لدى السامعين يصير حجه فترتفع لغويه الامر، ولا يتوقف وجاهه الامر بالنقل لا تتوقف على افتراض الحجيه التعاملية. يبقى النقل مقبول ومقبول وليس بلغو، مقبول عقلانيا حتى مع اقرار عدم الحجيه التعبديه. اقول المفروض المصنف يقول اطلاق الامر مو اصل الامر، والصحيح ان اطلاق الامر بالنقل مو اصل الامر. اصل الامر ما عندنا مشكله به، اصل الامر بالنقل، النقل مع حصول العلم المستشفي ما يقول هذا له، النقل مع حصول العلم هذا مو له. انت قاعد تقول مع حصول العلم والعلم حجته فمو له، راح يرد الاثر السامع عليه. المشكله في الاطلاق، لان ليش هذا انما يسوي لنا مشكله، هذا اللغوي يسوي لنا مشكله في الاطلاق مو في اصل الوجود، يسوي لنا مشكله في الاطلاق. هذا ليش الشارع المقدس يامر على كل حال سواء حصل العلم او لم يحصل العلم؟ هذا عدم حصول العلم يعني الحجيه، والا صار لغوا. هذا في حالات عدم حصول العلم جاوب نقول لا، الغرض منه تحقق. اما الامر بالنقل مع حصول العلم هذا يلزم من اللغويه، حتى المستدل نقول يلزم من اللغويه. فالمصنف هو قاصد الاطلاق لكن ما ذكره، ما صرح شيء. احنا نقول الصحيح ان اطلاق الامر يكفي في وجاهة وفي مقبولية إطلاق الأمر هو حصول الاطمئنان وبالتالي حصول الحجية. ماكو داعي حتى نسبب فائدة للإطلاق، ماكو داعي أن نلتزم بحجية خبر الواحد. هاي الطائفة الثالثة أيضا ساقطة عن الاعتبار. الكلام بالطائفة الرابعة شوية بتاج الأبيان عن التعرف إلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله تعالى على محمد
أحنا نجدد عن طريق الواقع.